أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في حديث سابق في كتاب التوحيد على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذا رضي الله عنه ما الذي يصنعه وهو يأتي قوما أهل كتاب. الباب هنا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول ما يدعى إليه الكافر، يدعى إلى توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لمعاذ الترتيب المنطقي في الدعوة، ما الذي يبدأ به، ثم يثني بماذا، ثم يثلث بماذا. فأول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله التوحيد، توحيد الله إلى لا إله إلا الله. ففي الحديث هنا: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وقال في رواية: إلى أن يوحدوا الله، وهو نفس المعنى، أنه معنى أنه تدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، تدعوهم إلى توحيد الألوهية. فإذا هم أطاعوا لذلك اذهب للمرحلة الثانية وادعهم إلى الصلاة التي افترضها الله عز وجل عليهم، وبين لهم هذه الصلاة. شهادة أن لا إله إلا الله ذكرنا قبل ذلك أنها أول واجب على المسلم أن يتعلمه، لا إله إلا الله، أن يعرف معناها ومقتضى هذه الكلمة. فمعنى الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وذكرنا قبل ذلك أن أهل الجاهلية فهموا هذا المعنى ولذلك رفضوه، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله رفضوا أن يقولوا ذلك. علموا أنه لا خالق إلا الله، وعلموا أن هذه الكلمة ليست بهذا المعنى، معنى لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، هم يعرفون ذلك وهم مؤمنون بذلك، أن الله الذي يخلق وأن الله الذي يرزق وأن الله الذي ينفع وأن الله الذي يضر وهكذا. أما من يعبدونه، من الذي يعبدونه، أن يوجهوا العبادة إليه وحده لا شريك له، هذا الذي رفضه المشركون، رفضوا ذلك عصبية وجاهلية وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. المعنى أنه كل واحد من أهل الجاهلية كان عنده صنم يعبد هذا الصنم، خاصة إذا كانوا من أشراف الناس. فإذا كان الأمر الآن حتأمرنا أن نترك هذه الأصنام كلها وأن نعبد إلها واحدا، وتقول أنت رسول هذا الإله، يبقى احنا هنتبعك أنت، يبقى أنت اللي هتبقى رئيس فينا وتأمرنا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، كانوا يأبون ذلك، يرفضون. فلذلك لما قال قولوها كلمة واحدة أضمن لكم بها الجنة، قالوا قل، نقول ما تشاء، 10 كلمات 100 كلمة، ما هي الكلمة التي تريد؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا، أما هذه فلا. رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم فهموا المعنى، فهموا المعنى. في فرق بين أن تقول لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، وأن تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني أنا لن أعبد إلا إلها واحدا، لن أتوجه بالعبادة في هذا الدين إلا إلى الإله المستحق العبادة، إله واحد. يبقى مش هصلي إلا لله، مش هندعو إلا الله، مش هصوم إلا لله، مش ححج إلا لله، لن أشرك به شيئا في عبادتي، لن أعبد غيره سبحانه. يبقى هنا أهل الجاهلية فهموا هذا المعنى. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن وهم عرب فيفهمون هذا المعنى، فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى أول شيء عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا أقروا بذلك واستجابوا يبقى أطلب منهم الشيء الثاني وهو الصلاة الخمس صلوات التي فرضها الله عز وجل على العباد. ذكرنا أنه لا بد في شهادة التوحيد لا إله إلا الله من اجتماع شروطها حتى تنفع الإنسان. شروطها كما يذكر لنا هنا سبع شروط: العلم المنافي للجهل، العلم بهذا المعنى بمعنى لا إله إلا الله، يعني إيه أن تقول لا إله إلا الله، تفرق بين ذلك وبين أن تقول لا رب إلا الله. وذكرنا قبل ذلك أن العبد ليدخل في الإسلام لابد وأن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طب لو قال لا رب إلا الله، لا، لابد أن يقول لا إله إلا الله، لأنه فرق بين الإسلام. أن تقر بربوبية الله، أن تقر بأن الله قادر، ما حدش بيختلف في هذا شيء، أهل الشرك ما اختلفوش مع أهل التوحيد في ذلك، أن الله قادر هو قادر. ولذلك حسين والد عمران بن حسين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد من آلهة، قال سبعة أو ستة، يعبد واحدا في السماء وستة في الأرض، من الذي ينفعك أو ترجوه لنفعك وضرك؟ قال الذي في السماء. يبقى مسألة الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه، أهل الجاهلية يعرفون ذلك. فإذا قالوا لا رب إلا الله هذا شيء، هم مقرون بذلك. أما لا إله إلا الله يعني لن نعبد إلا الله، لن ندعو غيره، لن نتقرب إلا إليه، هذا الذي رفضه أهل الجاهلية. يبقى العلم من شروط لا إله إلا الله العلم بهذه المعنى بمقتضاها. يبقى هنا مقتضى لا إله إلا الله أن توجه عبادتك كلها إلى الله وحده لا شريك له. أما المقتضى لا رب إلا الله إيه؟ لما نقول ربوبية يعني أن تقر بأن الله رب كل شيء سبحانه، خلقه ورزقه ورباه، يملكه سبحانه، يقدر عليه. يبقى تحت سلطان الله سبحانه، كل شيء تحت سلطانه وحكمه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الإقرار بهذا الشيء لم يدخل الإنسان في الإسلام، لأنك تقول الله يفعل الله يفعل، ولكن الإسلام بيقول لك وأنت ما الذي تفعل، هتعمل إيه أنت؟ فتقول لا إله إلا الله، تقول أنا مقر بأنه هو وحده الذي يستحق العبادة، وأنا أتوجه إليه بهذه العبادة التي يطلبها مني. يبقى هنا لا إله إلا الله إقرار بأنه وحده سبحانه المستحق للعبادة، وأنني لن أوجه عبادتي إلا إليه. يبقى هنا العلم من أول شروط لا إله إلا الله، وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني اليقين، اليقين الذي ينافي الشك، يعني يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله ما بيشكش، يا ترى الإله واحد ولا أكثر من واحد، يا ترى إني أتوجه إليه وغيره معه ولا أتوجه إليه وحده، فهو موقن بأن الذي يستحق العبادة الإله الواحد لا شريك له. وهنا اليقين الذي ينافي الشك. ثالث شرط من شروط كلمة لا إله إلا الله القبول، القبول وهنا الذي ينافي رد، فنزل الكتاب من عند رب العالمين، قبلنا هذه الرسالة، قبلنا، ولا ينافي هذا القبول أن يعصي العبد، إنما ينافي القبول أن يرد، يقول لا مش عايز، مش هنعمل بما هذا بهذا الذي جاء من عند رب العالمين. يبقى القبول قبل من الله عز وجل ذلك، حتى ولو عصى لا ينافي هذا أنه في قلبه القبول لذلك وأنه يستشعر أنه عاصم في ذلك. يبقى قبول منافي لرد هذه الرسالة، القبول. الشرط الرابع الانقياد، الانقياد أن ينقاد، يبقى لا يستكبر على الله سبحانه، لا يستكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حيثما قاده النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا يفعل، اترك كذا يترك هذا الشيء، ولا ينافي ذلك أن يقع في المعاصي، فكل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، ولكن الانقياد والقبول، قبل الرسالة وعمل بما أمر الله عز وجل بذلك طائعا مختارا لذلك، منقادا مستسلما لدين الله سبحانه تبارك وتعالى، الانقياد المنافي لترك الدين. الخامس الإخلاص، أن يخلص، إخلاص منافي للشرك. يبقى هنا يتوجه لله عز وجل بالعبادة، فلا يشرك مع الله شركا أكبر فيعبد أصناما، ولا شركا أصغر فيوجه رياء لغير الله سبحانه. قال الله سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالمسلم ينقي عبادته من شوائب الشرك بالله سبحانه، فتوجه إلى الله وحده بالعبادة، لا يشرك معه غيره سبحانه في عبادته. فإذا دعا قال يا الله، دعا الله سبحانه ولم يدعو غير الله سبحانه، لم يتوسل لغير الله سبحانه تبارك وتعالى، وإنما يتوسل إلى الله بالعمل الصالح. سادس شرط من شروط لا إله إلا الله الصدق، الصدق في هذه الكلمة. بيقول لا إله إلا الله يصدق لسانه ما هو في قلبه، فهو صادق فيها، ما بيهزلش، ما بيهزرش بهذه الكلمة، ما بيكذبش علشان يعدي قدام الناس ويعصم دمه وهو مكذب في ذلك بقلبه، ولكنه صادق في هذه الكلمة أنه عابد لله وحده لا شريك له. الشرط السابع المحبة، المحبة لهذه الكلمة، المحبة لله سبحانه تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة لهذا الدين العظيم. والعلم يزيد المسلم محبة لدين رب العالمين، ولذلك يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فرق بين من يدرس هذا الدين فكلما درس ترقى ووصل إلى درجة من العلم عرف بها جمال هذا الدين، عرف بها جلال ربه سبحانه، عرف بها رحمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فيزداد محبة لهذا الدين. بالعلم يزداد المسلم حبا في الله سبحانه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دين الله رب العالمين سبحانه. يبقى المحبة لدين الله، لشرع الله سبحانه، يقدمه على غيره ولا يرضى بشيء بديلا عن دين الله أبدا. دي شروط لا إله إلا الله اللي ينبغي على المسلم أنه يعمل بمقتضاها، ولا يشترط أن كل مسلم يحفظها سبعة شروط عدها، لا يشترط ذلك، ولكن على الأقل أن يكون عمل هذا الإنسان وحاله موافقا لهذه الشروط لهذه الكلمة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام. يعني الذي بيتكلم بهذه الكلمة إما هو صادق من قلبه ينطق بلسانه ما يصدق بقلبه، وإما هو ينطق بلسانه العصمة الدم، فالأول هذا مؤمن صادق الإيمان والثاني هذا منافق. نفعت هذه الكلمة في الدنيا، عصمت دمه وعصمت ماله وأمره إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. في الحديث هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الفريضة الثانية وأعظم الفرائض بعد كلمة التوحيد الصلاة، الصلاة. قال: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني استجابوا ودخلوا في الدين بقول لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الصلوات الخمس التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ولشرف الصلاة فرضت في السماء. الصلاة ترفع العبد إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، صلة بين العبد وربه، لم يفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، وإنما رفعه إلى السماء وفرضها عليه في السماء تشريفا له ولأمته وبيانا لأهمية هذه الصلاة العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، اللي هي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وطبعا فريضة هامة أن ذكرها الثالثة بعد لا إله إلا الله وبعد الصلاة، فريضة الزكاة. فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد كلمة التوحيد وبعد الصلاة. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يبقى هنا مش مسألة جمع الزكاة نروح اجمعها من اليمن وبعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن اجمع الزكاة من الأغنياء وأعطها للفقراء في البلد التي أنت فيها. يبقى هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يجمع هذه الزكاة فيصير نائبا عن الفقراء في أخذها ونائب عن الأغنياء في توزيعها فيوزعها على فقراء البلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كرائم الأموال في الزكاة، إياك وكرائم أموالهم. عامل الصدقة إذا جاء ليأخذ زكاة أموال الناس اللي هي في الأموال الظاهرة بهيمة الأنعام ونحوها، يقوم ينظر فيها يقسمها أثلاثا، ثلث اللي هو أفضل الأنعام التي عند صاحبها، وثلث الذي هو أردأها، وثلث الوسط، فيأخذ الزكاة من هذا الوسط، من الوسط ليس من خيارها، يوم صاحب المال لعله يحزنه ذلك، وليس من رجيئها، يوم يعطي للفقراء ما لا ينتفعون به، ولكن الوسط خير الأمور أوسطها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ أفضل الأشياء التي عندهم ولكن خذ من وسط الأموال. قال واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، هنا يبين لمعاذ، معاذ حاكم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واليا على اليمن، يأمهم يعلمهم يحكمهم بشرع الله سبحانه، يأخذ منهم زكاة أموالهم يوزعها فيهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيحذره النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم. وعمم النبي صلى الله عليه وسلم، أي مظلوم، أي مظلوم، اتق أن يدعو عليه، إن أنت تحكم عليه بغير العدل، أنك تأخذ من أمواله ما لا يريد أن يعطيه لك وليس من حقك أن تأخذها، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا كان ده معاذ وهو سلطان العلماء السابق للعلماء برتوة يوم القيامة، فغيره أولى أن يتقي دعوة المظلوم. معاذ من رآه أحبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان معاذ حبيبا للناس، دليل على أن الله عز وجل جعل في قلبه المحبة للناس وجعل في قلوب الناس المحبة له. وما كان معاذ ليظلم الناس وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه الإسلام، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل وال، كل إنسان يتولى أمور الناس، احذر من الظلم، احذر من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك في هذا الحديث قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، أي مظلوم، المسلم ولا الكافر؟ هنا عمم قال المظلوم، المظلوم، يبقى عموم مظلوم، من ظلم ولو كان فاجرا ولو كان كافرا فدعوته مستجابة عند الله سبحانه. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار، كأنها شرار، كالشرر تصعد دعوة المظلوم إلى السماء. الحديث رواه الحاكم عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني. في حديث آخر صحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، تحمل على السحاب وترفع إلى السماء، يقول الله جل جلاله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يقول للمظلوم. يبقى الإنسان المؤمن يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى في أن يظلم أحدا من الخلق، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول لنا هنا في الشرح في هذا الحديث أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرة، ده الأصل في بلاد الإسلام أنها تجمع الزكاة من الناس، فإذا جمعها الحاكم من الناس وجب عليهم أن يؤدوها إليه. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يجمعها من الناس. طيب إن رفضوا أن يعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا أن يعطوها لمعاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الآخر قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يبقى هنا الذي يمنع الزكاة سنعاقبه، فإنا آخذوها، يبقى تؤخذ منه قهرة إذا منع الزكاة. طيب إذا لم يوجد من يجمع من الناس الزكاة وجب عليهم أن يخرجوها، لم يكن لأحدهم عذر أن يقول لا تجمع يبقى مش هطلعها، وجب عليه هو أن يخرجها إلى الأصنام التي نص الله عز وجل عليه. يقول لنا أيضا في هذا الحديث يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد. ما مذهب الشافعي فيها أنه لابد من قسمة الزكاة بين الأصناف التي ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى، ده إذا وجدت الأصناف جميعها يبقى لابد من قسمتها بينهم، ولكن إن لم توجد يبقى ما وجد منها، ما وجد من هذه الأصناف وزعت عليه هذه الزكاة. فيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، يبقى لا تدفع الزكاة إلى غني لأنه قال أن يأخذها من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يبقى الزكاة تؤخذ من الأغنياء يبقى لا تؤخذ من فقراء، كذلك ترد هذه الزكاة على الفقراء يبقى لا تعطى الزكاة لإنسان غني وإنما تعطى للإنسان الفقير، إلا أن يكون هذا مؤلفا يتألف على الإسلام فيجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا كما قدمنا في كتاب الزكاة. يقول هنا: وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، يعني من هذا الحديث، مع أن في الحديث ما ذكرش فيها لا مجنون ولا صبي، ولكن العموم الذي في الحديث أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وما قالش أغنيائهم العقلاء، ما قالش أغنيائهم الكبار في السن، ما قالش الرجال، ما قالش النساء، دل على التعميم، يبقى جميع الأغنياء، كل من كان غنيا بمال تؤخذ منه هذه الزكاة، فسواء هذا الغني كان رجلا أو امرأة، سواء كان صغيرا أو كبيرا تؤخذ منه هذه الزكاة. وده قول الجمهور، اختلف العلماء في مسألة إخراج زكاة المال عن اليتيم، صبي صغير ورث عن أبيه أموالا طائلة، مات الأب هذا الوارث، هل الولي يخرج عنه الزكاة؟ الراجح أيه، يلزمه ذلك أن يخرج زكاة المال كل سنة. يبقى الزكاة تتعلق بالمال، ولم ينظر الشارع لكون هذا يتيما ولا هذا ليس يتيما، فتؤخذ منه. وإن كان برضو في خلاف بين الجمهور وبين الأحناف في ذلك، إنه هل يؤخذ من اليتيم هذه الزكاة ولا لا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: تجب الزكاة في مال اليتامى عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مروي عن عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، المعنى إذا كان اليتيم وارثا له مال يبقى شغلوا له ماله حتى لا تأكل الزكاة هذا المال، كل سنة يطلع زكاة كل سنة يطلع زكاة، والمال واقف زي ما هو ينقص المال لغاية ما يروح. فقال لهم عمر رضي الله عنه: ابتغوا فيها، اتجروا فيها، تجروا فيها بحيث يزيد مال الصبي ولا ينقص. يقول لنا في هذا الحديث أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال. هنا عامل الصدقة ما ينقيش أحسن حاجة ويأخذها زكاة، كذلك صاحب المال ما يخرجش أردأ حاجة ويعطيها زكاة، ولكن الوسط من المال. يقول في الحديث أيضا: قبول خبر الواحد العدل، قبول خبر الواحد العدل، ده أخذ به علماء الحديث في أن الخبر اللي هو خبر الآحاد، وقسمناه قبل كده قلنا أن علماء الحديث قسموه إلى كم صنف؟ ثلاثة، اللي هو حديث الحديث الآحاد، أوله الغريب اللي هو رواية الواحد، فرض الواحد غريب، وبعده العزيز، هما اثنين في طبقة واحدة، وبعده المشهور، وثلاثة في طبقة واحدة، كل هذا تحت حديث إيه؟ الآحاد. كم واحد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ واحد معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأمره أن يبلغ ومطلوب منهم أن يصدقوه رضي الله عنه، ففيه قبول خبر الواحد في الأحكام الفقهية وفي العقائد، وفي العقائد إن معاذ واحد وذهب إليهم يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يبقى حديث الآحاد يؤخذ به في العقائد ويؤخذ به في الفقه. يقول فيه أيضا بعث الإمام العمال لرباية الزكاة ذكرناها، وأنه يعظ عماله وولاته، يبقى كل من يتعامل مع الناس لابد من يشغله أنه يعظه ويعلمه إن اتق الله عز وجل في الناس، ما تأخذش أموال الناس باطلة، احذر أن تظلم الناس فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. هنا في الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم على الحج مع أنها من أركان الإسلام، لم يذكر صوما ولا حج مع أنها من أركان الإسلام، فيغني عنها الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى هنا الحديث ذكر أشياء هامة ليكن أول ما تدعوهم إلى هذه الأشياء، والباقي يأتي بالتبع، الباقي يأتي بالتبع. فعلى ذلك لم يذكر له الصيام ولم يذكر له الحج فيها، فإذا جاء وقت الصيام سيذكر لهم معاذ الصيام الذي عليهم. فإذا قبلوا هذه الأشياء وهي الأهم، الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، غيرها أسهل في القبول، فعلى ذلك لم يذكر في هذا الحديث اكتفاء بما ذكر صلى الله عليه وسلم، ولما يحين الوقت يأمرهم معاذ بما أمر الله عز وجل في ذلك. يقول شيخ الإسلام أن العلماء أجابوا بجوابين: أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، يعني بيقول إنه زي ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى تدرج مع المسلمين، بدأ بالتوحيد وعلمهم العقائد ثم أمرهم بالصلاة، في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم الصيام وفرض عليهم الزكاة، فعلى ذلك بدأ بذلك بالفرائض بحسب نزولها، ده قول. جواب آخر أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسب، وهذا صحيح، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما يناسب المقام، أنت ذاهب إليهم أدعوهم إلى ذلك، وهو مش ذاهب إلى هذه الأشياء فقط، ولكن ذاهب ليدعوهم إلى الدين كله، وهو من أعلم الناس بهذا الدين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا أعلم المسلمين بالحلال والحرام، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، فإن أرسل معاذا ليعلمهم مما علمه الله عز وجل، ولكن بيّن له أهم الأشياء الواجب لله سبحانه وتبارك وتعالى هو إفراده بالعبادة، الواجب البدني أهم العبادات الصلاة، الواجب المالي وهو دفع الزكاة، غير ذلك إما عبادة بدنية وإما عبادة مالية أو بدنية ومالية، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن معاذا يعلمهم مما علمه الله سبحانه. أيضا في الحديث يقول هنا: ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا في يوم خيبر، خيبر كانت سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طبعا كون يقول حنعطي الراية لمن هذه صفته، يقوم كل المسلمين يتمنون ذلك، كل واحد يتمنى أنه يأخذ هذه الراية، فبات المسلمون أو بات الناس يدوكون ليلتهم، باتوا يخوضون من هذا، كل منهم يتمنى أن يكون هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يولي أحدا يطلب الولاية، عادة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين أن الذي يطلب ولاية أنه يتولى شيئا ما كانش يعطيه، وكان يقول إن لا نولي هذا الأمر من طلب، اللي يطلب لا نوليه. طيب هم عارفين هذا الشيء، إيه اللي موديهم يطلبون ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله، رجاء أن يكون هذا الشخص يحبه الله ورسوله، كلهم يتمنون ذلك. فقال هنا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ الحديث نفسه جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع يقول: كان علي أرمد، كان في هذا اليوم أو هذه الليلة كان أصابه رمد في عينيه، لا يرى شيئا، عينيه محمرة تدمع ولا يرى شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكاد يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في نفسه: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي رضي الله عنه، وما كانوا يرجونه، يعني ما كانش على بال حد أبدا أن يكون عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن علي موجود في المدينة عينيه فيها رمد ما يقدرش إن هو يشوف في القتال، فعلى ذلك تخلف، ومع ذلك خرج يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال هنا في هذه الرواية: قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. جاء علي رضي الله عنه، فقال هنا: لما جاء علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فأتي به فبصق في عينيه ودعا، يعني تفل النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الطاهر الكريم صلوات الله وسلامه عليه في عين علي رضي الله عنه. حصل إيه؟ صحت حالا صحت عين علي رضي الله عنه. قال: فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك، كأن علي ما صدق عينيه صحت عايز يجري يروح بسرعة، فقال: على رسلك، على مهلك، اصبر، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. خيبر كان رايح لمين؟ يجاهد اليهود، اليهود لعنة الله عليه. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثم يعني ما تروحش تقاتل على طول، ولكن ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الهداية إلى دين الله سبحانه والاهتداء أفضل من القتال والجهاد. إذا كان هؤلاء يهديهم الله طائعين أفضل من أن تكرههم بالجهاد في سبيل الله عز وجل، ولو حتى كان رجلا واحدا يهديه الله عز وجل على يديه. يقول علي رضي الله عنه، أو يقول هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. دافع اللواء، اللواء له العلم، يعني العلم اللي يذهب به في القتال. فهنا كان للنبي صلى الله عليه وسلم راية، وكان له لواء صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما أكبر من الآخر، راية ولواء. يقول شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. هنا يعني البعض من الناس يأخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال يبقى علي بس اللي يحبه الله ورسوله. فيقول شيخ الإسلام: لا، الأمر مش علي بس، ولكن في هذا اليوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كأنه تمييز وتفضيل، ولكن مش معناه أن عليا فقط الذي يحبه الله دون سائر المؤمنين. قد قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى كل من يطيع الله يحبه الله سبحانه بدلالة هذه الآية. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا أن هذا يحبه الله ورسوله، أو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأعطى الراية لعلي رضي الله عنه، وبصق في عينه عليه الصلاة والسلام، ودعا له فبرأ. في رواية أخرى يقول علي: فما رمت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، يعني من هذا اليوم لم يصب علي رضي الله عنه برمد ولا صداع بعدما تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا في الرواية: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه تبارك وتعالى، والخضوع لله، والعبودية لله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك الإنسان المسلم لابد أن يتأمل هذه الكلمة: أنا مسلم، أنا مسلم. مسلم ما ما يجيش يعصي الله ويقول أنا مسلم، مسلم لله سبحانه أي مسلم نفسي، مزعن لأمر الله، مطيع مستسلم له، ينافي ذلك أن يعصي وأن يستكبر على الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإسلام استسلام كامل لله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الإسلام أعمال ظاهرة تسلم تستسلم منقادا لله سبحانه تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب، أصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبد الله وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. قل أعبد الله ومعه شيئا آخر، هذا لم يستسلم لله، لابد وأن تكون العبادة خالصة للرب وحده لا شريك له. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح، يعني كلمة الإسلام استسلام بالقلب، عمل القلب يعبر عنه اللسان بقول لا إله إلا الله، قال هو عمل في القلب والجوارح. أما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب القول القلب المتضمن عمل القلب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. حمر جمع أحمر، جمع أحمر، وبهيمة الأنعام عند العرب أفضلها وأنفسها وأغلاها عندهم الحمراء، النوع الأحمر من الإبل ونحوها، هذه أغلى أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هدى الله عز وجل بك رجلا واحدا هذا أفضل من أن تجمع أنفس وأغلى وأعلى الأموال، خير لك من حمر النعم. وما تقرهاش من حمر النعم، هذا خطأ، قراءة من حمر، حمر جمع حمار، ولكن من حمر جمع أحمر. باب آخر يقول: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول: وقول الله سبحانه تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يذكر الله عز وجل هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، عبدوا المسيح من دون الله، وعبدوا عزيرا من دون الله، وعبدوا أصناما وغيرها، وعبدوا ملائكة وجانا، عبدوا من دون الله، اتخذوا آلهة. فهنا يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أصلها أولئك الذين يدعونهم من دون الله، هؤلاء الذين يدعونهم ويؤلهونهم، هؤلاء يتبرؤون من عبادتهم وهم يتقربون إلى الله بكافة وجوه الخير. عبد المسيح والمسيح عبد لله سبحانه، يعبد الله ويتقرب إلى الله سبحانه. عبد عزيرا وعزير عبد لله، يعبد الله ويتقرب إلى الله ويرجو إلى الله الوسيل. عبد الملائكة من دون الله، والملائكة تعبد الله سبحانه وتبتغي إليه الوسيلة، يعني تفعل الخيرات تبتغي رضاه سبحانه وتبارك وتعالى. عبد الجان من دون الله، وأسلم الجان فعبد الله وتبرأوا من هؤلاء وظل هؤلاء على عبادتهم الباطلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون كل وسيلة تقربهم من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الوسائل العبادات، يعبدون الله بكافة وجوه العباد. أيهم أقرب، يعني يتسابقون من أقرب من من، كل من الجن والملائكة الرسل الكل يبتغي إلى الله الوسيلة ويبتغي أن يكون مقربا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبقى الدعاء ويذكر الله عز وجل مقامات ثلاثة زي ما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول مقام الحب، الحب لله سبحانه والتوسل إليه، يحبون الله فيتوسلون إليه بأعمال صالحة حتى يقربهم إليه. فهنا الحب ابتغاء التقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى والتوسل إلى ذلك بالأعمال الصالحة. مقام آخر وهو الرجاء، رجاء ما عند الله من ثواب. يبقى حب يقرب فيرجون الثواب ومع ذلك يخافون العقاب، قال ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يبقى هذه في العبادة شروط فيها أنك تحب الله سبحانه الذي تتقرب إليه الذي تخافه وترجوه. يبقى الخوف والرجاء، الرجاء فيما عند الله سبحانه والخوف مما عند الله سبحانه. إذا كان دي صفات الأنبياء والرسل والأولياء والمقربين من الملائكة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، الكل يخافون والكل يحبون والكل يرجون. يبقى هنا العبادة لا تكون إلا بذلك، بكمال الحب لله سبحانه، بكمال الخوف والذل بين يديه، بكمال الرجاء فيما عنده سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن قرة القشيري، بيروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية ابن حيدة معاوية القشيري اللي هو معاوية بن حيدة القشيري. يقول معاوية أنه أقسم بالله ألا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الكفرة يحذرون الناس من الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم حتى يمنع نفسه من الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقعد يحلف والله ما أنا رايح والله ما أنا رايح والله ما أنا رايح، يفضل يحلف. فهذا الرجل يقول عد على صوابع إيده إنما هو الذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذهب. الله عز وجل يهدي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. الحديث في رواية الإمام أحمد رواية طويلة عن هذه الرواية اللي ذكرها هنا، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين أتيته فقلت والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولئك ألا آتيك ولا آتي دينك. يبقى حلف للمشركين وحلف لنفسه إنه مش داخل في هذا الدين. وجمع بهز بين كفيه، جمع بين يعني صابع العشر، حلف عدد صابع العشر إنه مش داخل في هذا الدين. قال وقد جئت أمرا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من يهدي الله فلا مضل له، أراد الله به الهداية مع حلفان هذه الأيمان، ومع ذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فاهتدى ودخل في هذا الدين. قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قد جئت أمرا لا أعقل شيئا، أنا دخلت في هذا الدين بس أنا مش عارف حد عنه، علمني. ولكن يقول إني سائلك بوجه الله، يعني أسألك وأغلظ عليك في اليمين، بحلفك بأعظم حاجة بوجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، بما بعثك الله إلينا، بما بعثك الله إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، بالإسلام. قال قلت وما آيات الإسلام، يعني إيه العلامات وإيه الآيات اللي في هذا الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، أسلمت وجهي لله وتخليت. دي رواية هنا، في رواية الأخرى أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله. الإسلام يبقى تسلم قلبك لخالقه سبحانه تبارك وتعالى، توجه وجهك وتستقيم على هذا الدين. يبقى القلب والوجه إلى الله وحده، لا تتوجه ولا تلتفت عنه إلى غيره سبحانه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، هي الكلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي المعنى اللي فيها، أسلمت لله وجهت وجهي لله، آمنت بالله وتخليت عن غيره من الآلهة. تركت جميع الآلهة والأنداد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتقول لا إله إلا الله يعني تركت جميع الآلهة فلا أعبد إلا إلها واحد، أسلمت وجهي لله وتخليت، ما لكم من إله غير، كل هذا المعنى الواحد أنه لا إله إلا الله، تعبد الله وحده وتتخلى عن كل العبادات الباطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين العظيم، أن المسلم أخ للمسلم لا يخذله لا يتركه، المسلم مع المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فقال هنا صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الإسلام التوحيد أن تسلم وجهك لله وتتخلى عن العبادات الباطلة، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، قال كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران، لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا وتفارق المشركين إلى المسلمين. يعني إذا أسلمت أترك ديار الشرك وتأتي لدار الإسلام مع المسلمين، تعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تكثر المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه ما لي أمسك بحجزكم عن النار، ما لي أمسك بحجزكم عن النار، يعني يعجبهم من أمرهم وأمره صلى الله عليه وسلم، هو خائف عليهم صلى الله عليه وسلم يمسك بحجزهم. الحجزة اللي هي مجمع الحزام، مكان الأبزيمة بتاعة الحزام، الرابطة اللي تربط منها الحزام، هنا حجز الإنسان، يعني كأنه مسكهم من المكان اللي ما يفلتوش منه، ومع ذلك يتفلتون بشركهم وبمعاصيهم فيقعون في النار فيعذبه من ذلك. أنا أدلكم على الخير وأحذركم من الشر وأخذ بحجزكم حتى أبعدكم على النار، ومع ذلك أنتم تصرون على ذلك. يقول ما لي أمسك بحجزكم عن النار، ألا إن ربي عز وجل داعية وإنه سائلي. الله داعي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والله سائل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم إنكم مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام. هذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة القشيري، فيقول إنكم مدعوون يعني بين يدي الله عز وجل ليسألكم، مفدمة أفواهكم بالفدام. الفدام الرباط اللي بيوضع على فم السقاء أو اللي بيوضع على الإناء عشان ما يتكبش ما بداخله، شيء اللي بيربط بيتحط خرقة، يتحط شيء فوق الإناء حتى لا ينسكب ما بداخله. مفدم أفواهكم يعني مغلق على فمكم، على فم الإنسان يوم القيامة حتى تنطق جوارحه يوم القيامة. قال ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه، لفخذه وكفه، أول ما يبين، أول ما ينطق، فخذ الإنسان وكف الإنسان. الفخذ ينبئ ويخبر عمل كذا وكذا ووقع في الحرام بكذا وكذا، وكف الإنسان أخذ مالا حراما وسفك دما حراما وتعاطى حراما بكذا وكذا، فينطق هؤلاء ولسانه لا ينطق. قال قلت يا نبي الله هذا ديننا؟ قال هذا دينكم، وأينما تحسن يكفك، يكفك، وأين في أي مكان وكيفما أحسنت يكفيك إحسانك عند الله عز وجل. يقول هنا وفي الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، إن للإسلام صوا ومنارا، الصوى كأنها مأخوذة من الطريق اللي في الصحراء اللي مش باين نروح فين، يحطوا حجارة يعلموا بها الطريق، مدقات على الطريق، فاللي ماشي يقوم يعرف يمشي شمال يمشي من هذه الحجارة، الصوى، الصوى علامات وحجارة على الطريق تبين. كذلك دين الإسلام دين عظيم كبير واسع، له علامات تبين لك صلي صم زكي افعل الخير افعل كذا، حج بيت الله، صوى ومنائر كهذه التي في الطريق تعرف بها الطريق. إن للإسلام صوا ومنائر كمنائر الطريق أو منارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا أو لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة. دي علامات الإسلام، علامات تدل على أن هذا الإنسان قبل دين الله سبحانه ورضي بهذا الدين، أنه يوحد الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن ذلك أن يقيم الصلاة، أن يؤتي الزكاة، أن يصوم رمضان. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث حديث حسن أو حديث صحيح، في رواية تانية أجمع من هذه الروايات، أذن لأبي هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت. هذا من الإسلام، من علامات الإسلام. قال: أن تسلم، يعني بتحية الإسلام، لا تستبدلها بغيرها. إذا دخلت بيتك سلمت بتحية الإسلام إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام. مش معناه أنه كفر بترك هذه الأشياء، ولكن ترك سهما، فكلما ترك سهما من الأشياء اللي فيها معصية عصى، من الأشياء التي قوام الدين فيها كالتوحيد، كفر وخرج من الدين. قال: من ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. من ترك التوحيد والصلاة وكل ما في الإسلام فقد ولى الإسلام ظهره. أزن شيء أزن فرسيتان. يبقى هنا في قول الله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، معناه أولئك الصالحون، أولئك الملائكة، أولئك الأنبياء والرسل، هنا عائد عليهم، أولئك هؤلاء الذين دعوهم من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، هم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، ويبتغون إلى الله الوسيلة، أيهم أقرب، يتسارعون إلى الله عز وجل في الخيرات، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فالواجب على المسلم أن يعبد الله سبحانه بكمال الحب وكمال الخوف وكمال الرجاء. وقول الله سبحانه تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سيدنا إبراهيم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه، وأول الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. براء، إنني أبرأ إلى الله عز وجل من شرككم، وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه. قال: إنني براء مما تعبدون. فدعاهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فلما عصوا وأصروا على ما هم فيه تبرأ منهم ومن عبادتهم الباطلة. قال: إنني براء، بريء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، ولكن أعبد إلها واحدا، قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان واحدا يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك لما قال لزوجته قال: أختي، قال للملك: إنها أختي. قال: وليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، ليس على وجه الأرض، يعني في هذا المكان الذي هو فيه، وإن كان لوط في مكان آخر عليه الصلاة والسلام وهو مسلم لله، ولكن الغرض أنه كانوا قلة الذين يعبدون الله عز وجل في زمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال متبرئا من هؤلاء الكثرة الذين يعبدون غير الله: أنا بريء. ما نظرش إلى ضعفه وقوتهم، إلى عدده وهو واحد، وعددهم وهم الكثيرون عدد واحد قصاد كسر، لا، ولكن تبرأ من هؤلاء وأتى ربه سبحانه بقلب سليم، فجعله الله إمام الحنفاء وأبا الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قد إيه إبراهيم دعا إلى الله؟ شوف، وهو في بلده عليه الصلاة والسلام، وهو في العراق يدعو إلى الله أهل بابل الذين عبدوا أصناما من دون الله سبحانه. هاجر إلى الشام، وجدهم يعبدون النجوم والكواكب من دون الله، دعا هؤلاء ودعا هؤلاء، والجميع لم يستجيبوا له، وهو مصر على دعائه ربه سبحانه تبارك وتعالى. متبرئا مما هم فيه من باطل. يقول هنا تدبر كيف عبر الخليل عليه الصلاة والسلام عن هذه الكلمة الطيبة بمعناها الذي دلت عليه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هو نفس معنى كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني كل ما تعبدون هذه آلهة باطلة لا أعبدها إلا إلها واحدا الله وحده الذي أعبده، هذا مقتضى لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى هؤلاء عبدوا الشمس والقمر، عبدوا النجوم والكواكب، عبدوا الأصنام من دون الله، وأولئك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوهم أربابا. بإيه يا ترى جعلوهم أربابا؟ شوفونا في حديث عدي بن حاتم قال انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلون، ويحرمون ما أحل الله فتحرمون أو فتحلون؟ قال بلى. قال ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. حديث رواه الترمذي بلفظ قريب من هذا اللفظ، وفيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. إذا كان عدي نصرانيا، كان نصرانيا لابس صليب من ذهب وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في ذهابه هو كان هربان من النبي صلى الله عليه وسلم، هرب، وجاءت سرية من عند النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأسروا قومه، أسروا قومه، ومن ضمن هؤلاء عمته. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهي أسيرة عنده ولا يعرفها صلى الله عليه وسلم، فأشار عليها علي أن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكره إن هي أخت حاتم الطائي، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرحمها، أخوها كان له كرم في الناس، يبقى يراعي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكرم عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه غاب أو هلك الوافد وغاب الوالد أو كما ذكرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من وافدك؟ قالت علي بن حاتم، قال ذاك الفار من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقالت نعم، واستحيت أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. تاني يوم مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلي غمزها أنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حررها عليه الصلاة والسلام بعدما كانت مع الإماء، وأمرها أن تنتظر حتى ينعم عليها ويحملها صلى الله عليه وسلم لما يأتي إليه من المال، فأتاه مال فحملها صلى الله عليه وسلم وأعطاها طعاما ورجعت وذهبت إلى علي. لما وصلت إليه قالت له لو كان أبوك حيا ما فعل ما فعلت، اذهب إليه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هو هربان إلى الشام من النبي صلى الله عليه وسلم، وكره مقامه في الشام الذي فيه، يعني كان كارها لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أشد كراها لما وجده في الشام. فرجع وذهب للنبي صلوات الله وسلامه عليه لابس صليب وداخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي اطرح عنك هذا الوسن، شيل الوسن اللي انت لابسه ده. فقال وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، دي رواية الترمذي، كأن عديا أنكر إنه إحنا ما بنعبدهمش، ما بنصليش لهم ولا شيء، عبدناهم إزاي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، يعني بصلاة ولا بصوم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا. الأحبار والرهبان يقول لهم ده حلال خلاص يحلونه، يقول لهم ده حرام يحرمونه. قال وإذا حرموا شيء عليهم شيئا حرموا. الحديث حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى من معاني العبادة، أن الإنسان يتبع إنسانا يشرع له غير ما شرع الله سبحانه. الله يقول هذا حلال يجي إنسان يقول هذا حرام فيتبعه الناس على ذلك هذا حرام، مع أنهم يعرفون أن الله حرم ذلك أو أحل ذلك، فيخالفون ربهم اتباعا لقادتهم ولمن هم معهم، فهذا كفر بالله سبحانه، وهذه عبادة غير الله مع الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. للحديث بقية في المرة بعد القادمة إن شاء الله، وبعد الصلاة هندرس كتاب رياض الصالحين ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله.